أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1435. قال: الطلاق سنة قسمان، الطلاق السني قسمان، بائن ورجعي. هذا الطلاق السني في قبال الطلاق البدعي المتقدم، ذاك الطلاق البدعي الطلاق الذي يكون غير صحيح، هذا في قبال الطلاق السني، يعني الذي يكون صحيحا وواقعا ويترتب عليه الآثار. هذا ينقسم إلى قسمين، إلى بائن ورجعي. الأول يعني البائن الأول طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة، تسعا أي اثنين، يائسة والصغيرة وغير المدخول بها ولو دبرا أي ثلاثة، والمختلعة والمباراة أي أربعة مع استمرار الزوجة على البذل طبعا، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، هاي الخامس من الطلاق البائن، بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة، والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أما. هذا المورد الخامس من الطلاق البائن. الثاني ما عدا ذلك، الثانية هو الرجعي، الطلاق الرجعي هو ما عدا هذه الموارد، ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة. هذا الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. عليكم السلام ورحمة الله. الطلاق البائن أن الطلاق الرجعي يجوز الرجوع فيه في العدة، بينما الطلاق البائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه حتى في العدة. زين، احنا علينا أن يعني نلاحظ الموارد الخمسة ونشوف أنه ما هو الدليل على اعتبارها من الطلاق شنو البائن، بحيث أنه لا يجوز للزوج إذا طلق هذا الطلاق أن يرجع بالزوجة وإن كانت شنو في العدة، وإنما هو أجنبي عنها وخاطب من الشنو من الخطاب، حال أي أجنبي آخر. أما العنوان الأول الذي هو عبارة عن اليائسة، اليائسة يدل على كون طلاقها طلاقا بائنا بحيث تترتب عليه آثار الطلاق البائن. يدل على ذلك عدة روايات مروية في أبواب العدد، في أبواب العدد من قبيل الحديث الأول والثاني والخامس من الباب الثالث من أبواب العدد. الحديث الأول يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم، رواية معتبرة صحيحة، لأن محمد بن حكيم الخثعمي وإن لم يرد فيه نص بالتوثيق إلا أن رواية صفوان عنه في هذا السنة تكفي لإثبات ماذا وثاقته، لأن صفوان من الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثق كما ثبت في محله، مضافا إلى أن محمد بن حكيم الخثعمي ممدوح بمدح يلحقه، يعني يوجب الاعتماد عليه. سأفرض ما تسمى روايته بالصحيحة مو مشكلة، المهم أن تكون الرواية معتبرة يجوز الاعتماد عليها. الرواية معتبرة سندا، عندما نقول صحيحة في هذا البحث نقصد بها الاعتبار مو الاصطلاح الخاص لهم في الصحيح والموثق والحسن والضعيف، لا الاعتبار، المهم أن تكون معتبرة. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها. قال، سئل عن التي يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: قد بانت منه ولا عدة عليها، لا تحتاج إلى عدة. فالطلاق طلاق بائن وليست بحاجة علما إلى العدة، وهذا معناه أنه يجوز لها أن تتزوج فورا بلا حاجة إلى انتظار. هاي رواية. الحديث الثاني في الباب نفسه، وهي حديث وهي صحيحة السند وهي صحيحة لمحمد بن مسلم أيضا، الرواية يرويها الشيخ الطوسي أيضا عن أبي، يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز عن أيوب بن نوح وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، يعني ثلاث طرق يذكرها الشيخ الطوسي الشيخ الكليني، جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم. لعله هي الرواية الأولى، يعني هذا الطريق موجود بها، محمد بن حكيم عن صفوان عن محمد بن مسلم، لعله، لكنه خوف نتعامل معها كأنها رواية مستقلة شيء بحسب القواعد. عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها. التي لا تحبل شنو؟ مثلها. من هي التي لا تحبل مثلها؟ شنو؟ اليائسة التي لا تحبل مثلها. بلي ماكو مانع من أن هذا الحديث بهذا النص يشمل حتى شنو؟ حتى الصغيرة، لأن الصغيرة أيضا شنو؟ لا تحبل مثلها كما سيأتي، لا مانع من ذلك أن يكون كل منهما مما لا عدة عليها. هذه الرواية الثانية. الحديث الخامس في نفس الباب اللي هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، السند تام ومعتبر لولا هاي الخدشة المتكررة أن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال فيه كلام، هذا لولا هذا الحديث تام وصحيح. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض. هاي واحدة، يتزوجن على كل حال، وهذه في الحقيقة يعني كناية عن ماذا؟ عن كون الطلاق طلاق شنو؟ باين، لأن الطلاق الرجعي لا يجوز للمطلقة الرجعية أن تتزوج على كل حال، إلى غير ذلك من الروايات التي يعثر عليها الإنسان في أكثر من باب. أفرض من قبيل مثلا الحديث الأول في الباب الثاني، هم نفس الكلام في الباب الثاني اللي هي صحيحة حماد بن عثمان، سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة. أو الحديث الثالث في نفس الباب الثاني اللي هي رواية لعبد الرحمن بن الحجاج، قال أبو عبد الله: ثلاثة يتزوجن، إلى آخر رواية على كل حال كثيرة، ويكفي هذا المقدار لإثبات الحكم في المقام، وأن طلاق اليائس طلاق شنو؟ باين. العنوان الثاني اللي ذكره هي الصغيرة غير البالغة تسعا. هذا العنوان موجود في الحديث الأول من الباب الثاني كما سقرنا الآن قبل قليل، الحديث الأول من الباب الثاني من أبواب العدد، قال: التي يأست من المحيض والتي لا تحيض مثلها. هل لا تحيض مثلها في قبال التي يأست يراد بها شنو؟ الصغيرة غير البالغة تسعان، لأنه لا يحيض مثلها. لا، هاي الرواية الأولى ستجي، هاي الرواية الأولى في الباب الثاني، هاي بها دلالة. كذلك الحديث الثاني في الباب الثالث اللي أيضا قريناه في الباب الثالث، حديث الثانية: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها. لأن هذا يشمل بإطلاقه اليائسة ويشمل بإطلاقه ماذا؟ الصغيرة. هذا أيضا وغيرها من الروايات اللي يدور يعثر على كثير من الروايات، خصوص هاي التي تقول والتي لم تحض ومثلها لا تحيض. هذا العنوان وارد في رواية عبد الرحمن بن الحجاج: التي لم تحض ومثلها شنو؟ لا تحيض. يا وهاي التي لم تحض ومثلها لا يحيض ينطبق على من؟ على الصغيرة. هذا بالنسبة للعنوان الثاني، واضح أن الطلاق هذا العنوان الثاني أيضا يكون طلاقا شنو؟ باينا.
الرجعيه يعني
اليائس
ده
رجعيه
الطلاق الاول والثاني
شنو رجع؟
يعني في حال
امراه
يائس بالطلاق الاول
ما طلاق باين،
يعني مطلقا يعني
اي طلاق
مو اللي شرط الثالث.
لا لا لا، الطلاق الاول باين
من الاول يعني ما
يعني كلامنا فيه. هذا العنوان الثالث الذي مذكور في المتن هو غير المدخول بها. غير المدخول بها الزوجة غير المدخول بها طلاقها أيضا يكون طلاقا باينا، وهذا تدل عليه روايات كثيرة مورود مذكورة يجمعها الشيخ صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب العدد، من قبيل الحديث الأول في الباب نفسه اللي هي صحيحة لمحمد بن مسلم، قال: العدة من الماء. شو استفاد من هذا الكلام؟ العدة من الماء يعني غير المدخول بها لا عدة عليها، فطلاقها يكون طلاقا باينا. الحديث الثاني في الباب نفسه وهي صحيح الزرارة عن أحدهما عليهما السلام: في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات. قبل أن يدخل بها طلقها ثلاث تطليقات، كل شهر تطليقه. قال: بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد. واضح الرواية في أن طلاقا غير المدخول بها طلاق شنو؟ بانت منه في الطلاق الأول. الحديث الرابع في نفس الباب وهي صحيحة للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوج من ساعتها إن شاءت. وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض، لأنه قبل شنو؟ قبل الدخول. هذا واضح، أصل الحكم واضح. نعم، يقع الكلام في قول الماتن: ولو دبران، ولو دبران، يعني الماتن معناه هذا أن غير المدخول بها، أن المدخول بها دبران، هذه لا يكون طلاقها طلاقا شنو؟ باينا، وإنما يكون طلاقها طلاقا شنو؟ رجعيا. بعبارة أخرى أنه لا فرق بين المدخول بها قبلا والمدخول بها شنو؟ دبران، لأنه كل منهما تكون مدخول بها فطلاقها لا يكون طلاقا شنو بائنا. من التي يكون طلاقها بائنا؟ غير المدخول بها قبلا أو دبرا، مطلقا غير المدخول بها مطلقا، هذه يكون طلاقها شنو بائنا. والدخول مطلقا يكون موجبا لكون طلاقها ماذا؟ طلاقا رجعيا. هذا معنى كلام سيد الماتن مو زين. هذا الكلام في الحقيقة يعني الحاق الدخول في الدبر بالدخول في القبل بلحاظ الأحكام المترتبة على الدخول، هذا مبني على بحث تقدم في فصل على ما تخطر في فصل المهور، في فصل المهور. ويدعى هناك أو البحث هو هذا، أن الأخبار الدالة على هذه الآثار الشرعية من قبيل المهر، من قبيل هو هذا أنه طلاق بائن طلاق رجعي، أن الأخبار الدالة على بعض الأحكام الشرعية المترتبة على الدخول أو المواقعة أو المس أو التقاء الختانين، كل هذا يدخل المهر المترتب، المهر كأثر مترتب على هاي العناوين، هل تشمل الوضع في الدبور أو تختص بالوضع في ماذا؟ في القبول. واحد من هاي الآثار محل كلامنا وهو شنو؟ مسألة الطلاق البائن والطلاق الشنو؟ الرجعي. هذا البحث تقدم الكلام فيه، والظاهر أنهم مثلا المشهور السائد نقول على الأقل المشهور ذهب إلى الإلحاق وأنه لا فرق بينهما، ولذا التزموا بأن المهر يثبت في كل منهما، الغسل يثبت في كل منهما، الرجم في باب الزنا يثبت بكل مثلا منهما، إذا التزموا بذلك. سائلات الموضوع الأخير ما متأكد منه، التزموا ماذا في المقام؟ بأن في كل منهما يثبت أن الطلاق شنو طلاق رجعي، يعني المدخول بها دبرا كالمدخول بها قبلا طلاقها يكون طلاقا رجعيا، وهكذا في سائر الموارد. لكن تقدم منا، إذا تتخطرون من كان حاضرا ذلك الباحث، تقدم منا التشكيك في ذلك وطرح بعض التشكيكات في صحة هذا الكلام. وحاصل ما قلناه هو أننا طرحنا احتمال انصراف هذه العناوين المأخوذة في الأدلة، عنوان الدخول، المواقع، المس، التقاء الختانين ونحو ذلك، انصرافها إلى المتعارف. ولا إشكال أن المتعارف هو الدخول شنو في القبل، هذا هو المتعارف من الدخول. طبعا لا نريد بالمتعارف هو التعارف الخارجي، لأن التعارف الخارجي لا يجب الانصراف موجي، وإنما مرادنا من الانصراف في المقام الانصراف القائم على أساس كثرة الاستعمال، مو فقط التعارف الخارجي. الظاهر أن استعمال هذه العناوين، عنوان الدخول، التقاء الختانين، مسها، واقعها، دخل بها، استعمال هاي العناوين في الدخول قبلا، واضح أن هذا أكثر بكثير من استعمالها في ماذا؟ في الدخول دبرا. هاي كثرة الاستعمال توجب نشوء علاقة بين اللفظ وبين هذه الحصة من حصصه، ويدخول قبلا تنشأ علاقة في طول علاقة اللفظ بماذا؟ بالمعنى الأصلي له وهو مطلق الدخول. واضح؟ وهذه العلاقة الطولية الناشئة من كثرة الاستعمال هي التي توجب الانصراف، هي التي توجب الانصراف أو لا أقل تمنع من انعقاد الشنو؟ الإطلاق. فالدليل عندما يرتب أثر على الدخول هكذا، إما أن نقول هذا منصرف إلى الدخول إلى القبل في القبل، أو على الأقل نقول أن هذا الانصراف يمنع من العقاد الشنو الإطلاق والالتزام بتعميم الحكم لمطلق الدخول ولو كان شنو ولو كان دبران. هذا التشكيك هو اللي طرحناه. طبعا هذا التشكيك ما نريد نقول أنه قانون عام نطبق على كل الأحكام والآثار اللي أخذ في موضوعها عنوان الدخول أو المواقعة أو المس أو التماس أو التقاء الختانين ونحو ذلك، ما نريد نقول هذا، وإنما نريد نقول أنه القضية الأصل فيها هو هذا، الأصل فيها أن الدخول ينصرف علما إلى الدخول في القبول، لكن هذا ما يمنع أنه في مورد خاص قد تقوم قرينة على عدم الشنو انصراف. افرض لو دل دليل على ان مثلا الغسل كما دل على ان الغسل يترتب على من؟ على مطلق الشنو الدخول، على مطلق الدخول في القبول وفي الشنو وفي الدخول. لو دل دليل على ذلك ناخذ بهذا الدليل بلا اشكال ونرفع اليد عن مسألة الشنو الانصراف. إذن لابد من بحث كل مسألة في موردها، وهذا لأنه قد تقوم قرائن خاصة تدل على أن الحكم ثابت لمطلق الدخول. إذن مسألتنا يجب أن نبحثها بشكل منفصل عن المسائل الأخرى. في مسألتنا بعد مراجعة الأدلة الواردة ماكو قرائن خاصة تمنع من الأخذ بما ذكرناه سابقا، ماكو قرائن خاصة، كل الروايات واردة بعنوان إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها. أصلا عنوان الدخول مأخذ في كل الروايات، في كل الروايات إذا طلقت المرأة التي لم تدخل بها بانت بتطليقة واحدة. سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال بانت منه. كل الروايات مأخوذ بها عنوان شنو؟ عنوان الدخول وعدم الدخول. واضح؟ هذا العنوان عنوان المرأة التي دخل بها هذه يكون طلاقها طلاقا رجعيا، والتي لم يدخل بها يكون طلاقها طلاقا باينا. هذا نقدر نطبق عليه الكلام السابق من أنه إما أن نستظهر منه خصوص الدخول في القبل، وإما أن نمنع من إطلاقه للدخول فماذا في الدبور. بل أكثر من هذا نقول أكثر من هذا نقول نقول قد يدعى وجود قرائن تدل على ماذا؟ على الاختصاص بالوطء في القبول وعدم شمول الحكم للوطء في الدبر. وهذه القرينة هو يمكن أن يذكر لها كنموذج هي الرواية الأولى اللي قرناها، إن العدة من الماء، العدة من الماء في هذه الرواية الصحيحة ما يمكن تفسيرها بالتفسير الحرفي لكلمة الماء حتى يقال أن الماء كما هو موجود في الوضع في القبل موجود في الوضع في الدبر مثلا. لا، واضح أن المقصود بالماء يعني الماء الذي ها الذي يكون موجب لاحتمال والنشوء، ماذا نشوء حمل ونشوء نطفة، هذا هو المقصود. ومن الواضح بأن هذا يختص بالوضع في ماذا؟ في القبل، ولا يشمل الوضع في ماذا؟ في الدبر. هذا قرينة واضحة على ماذا؟ على أن هذا الحكم مختص بالوضع في القبل ولا يشمل الوضع شنو؟ في الدبر. نعم، الشيخ صاحب الجواهر ذكر لأجل تقريب التعميم، ذكر بأنه في العبارة إلى يذكرها بأنه يمكن سبق المني فيه إلى الرحم، يعني الوضع في الدبور يمكن أن يسبق المني فيه إلى الرحم فيكون موجب لشنو؟ لنشوء الحمل. خب هذا كلام لا يمكن قبوله، لأنه خو إحنا خو ماذا تقول فيما إذا لم قطع الإنسان بأنه لا يسبق شنو؟ لا يسبق الماء إلى شنو؟ إلى الرحم. ثم كيف يسبق إلى الرحم؟ ما أدري شو المقصود يسبق إلى الرحم، شلون يسبق إلى الرحم؟ بأن يسيل مثلا ويدخل في الكذا إلى آخره، ما أدري شلون صورها. على كل حال كلامنا إحنا فيما إذا يعني لنفترض أنه هذا قطع بعدم سبقه ودخوله في الرحم واحتاط لذلك، خب هذا ما تقول فيه؟ هل يكون طلاق هذه المرأة طلاقا بائنا أو يكون طلاقا شنو؟ رجعيا. الرواية قرينة تصلح أن تكون قرينة، بل قد تصلح أن تكون دليل على ماذا؟ على اختصاص الحكم بالوضع في خصوص القبل، وأن الطلاق الرجعي إنما يكون إذا كانت المرأة موطوءة بماذا؟ إنما العدة من الماء، أو العدة من الماء. هذا فهمنا منه أن المقصود به هو الوضع في القبل، هذا هو الذي فيه عدة، أما غيره ما عداه سواء كان ما عداه هو عدم الدخول أصلا أو كان الدخول في غير القبل، هذا ليس عليه عدة، فيكون طلاق المرأة المدخول فيها بها دبرا طلاق شنو؟ بائن، طلاق بائن. والاعتبار أيضا يساعد على ذلك، لأن العدة سنقول العلة في العدة هو شنو؟ منع اختلاط المياه، مو سنقول علة لكن حكمة واضح. ومن الواضح بأن هذا يكون عندما يكون الدخول وين؟ في القبل لا في الدبور. بل ذهاب المشهور إلى التعميم، ذهاب المشهور إلى التعميم في الحقيقة يعني يمنعنا من أن نجزم بهذا الرأي، يمنعنا من أن نجزم بهذا الرأي، لأننا لا نخالف المشهور، لكنه الاحتياط هنا لازم، ويكون الاحتياط في هذه الحالة بأن المرأة الموطوءة دبرا إذا طلقها زوجها فالأحوط أن لا يرجع إليها إلا بعقد جديد، هذا من جهة، كما أن الأحوط أن لا يتزوجها شخص آخر إلا بعد مرور شنو؟ مرور العدة، هذا مقتضى الاحتياط. إلى آخره، إلى كلها تترتب. لأن المشهور يقول هذه طلاق هذه طلاق رجعي، مو إذا كان طلاق رجعي فمعناه أنه يجوز للزوج الرجوع بها مو في العدة، ولا يجوز للأجنبي أن يتزوج شنو بها في العدة، مو شيء. احنا نقول ماذا بناء يعني سموحنا بناء على ماذا؟ على ان طلاقها طلاق بائن، طلاق هاي المدخول بها دبرا طلاق شنو؟ بائن لا رجعي، لا يجوز للزوج الرجوع بها، لكن يجوز للغير شنو؟ الزواج بها. الاحتياط هو أن نأخذ أن نلتزم بعدم جواز كل منهما، فلا يجوز للزوج الرجوع بها لاحتمال أن طلاق طلاق شنو؟ باين. ولا يجوز للغير أن يتزوج بها لاحتمال أن طلاقها طلاق شنو؟ رجعي. وهكذا في سائر الموارد. بلي بعد هذا كل الأمور كل واحد يرتبها، الأمور الأخرى ما تكون يلتزم فيها بالاحتياط. على كل حال الاحتياط هنا في محله بالمقدار الممكن، وهذا كلام ذكرناه في بحث المهور، وطرحناها بنفس الإشكال، وقلنا هذا الإشكال في وقته مأخوذ أساسا من الشيخ صاحب الحدائق. الشيخ صاحب الحدائق هو اللي طرح هذا التشكيك، وهو تشكيك نرى أنه في محله. بالشهرة يعني هيك المعروف. العنوان الرابع الذي ذكره السيد الماتن هو المختلعة والمبارات. طلاق المختلعة وطلاق المبارات، هذه ها هذا طلاق بائن، ويدل على ذلك الروايات المروية في الباب الثامن من هاي الأبواب من قبيل صحيحة محمد بن مسلم، يروي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن جميع عن محمد بن مسلم صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليق بائن، تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب، وهو خاطب من الخطاب، والطلاق يكون طلاقا بائنا.
بس المختلعة تلزم عنده يعني مو ما تلزم عنده.
الفرق بين المختلعة والمباراة وبين المفروض غير المدخول بها واليائس أن اليائس ما تحتاج إلى عدة، لكن المختلعة والمباراة تحتاج إلى شنو؟ إلى عدة. لكن هاي العدة لا يجوز للزوج الرجوع بها إلا شنو من يقول هاي؟ أن ترجع في البذل. إلا أن ترجع بالبذل، فإذا رجعت بالبذل حينئذ يجوز له الرجوع بها، وينقلب الطلاق من كون طلاق بائن إلى كون طلاق شنو؟ رجعي. أما إذا استمرت واضح ولم ترجع في البذل واستمرت في البذل، فالطلاق طلاق شنو؟ بائن، وهو خاطب من الخطاب. هذا واضح جدا في المختلع والمطول. شو اسمه
شيخنا؟ وهبته ما رجع في البذل يعني، وهبته البذل نهائيا يعني.
بلي
عمي يبقى خاطب للخطاب لو
لا؟ إذا رجعت بالبذل
وهبته.
لا إذا رجعت بالبذل. العبارة هيك موجودة: والمختلع والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل. إذا استمرت في البذل فطلاقها يكون طلاقا شنو؟ بائنا، لا يجوز للزوج الرجوع في العدة. وأما إذا فرضنا أنها رجعت في البذل، قلنا ينقلب الطلاق إلى طلاق شنو؟ رجعي، فيجوز له الرجوع المن في العدة. هذا هو العنوان الثالث أو الرابع في المقام. العنوان الخامس هو مسألة المطلقة ثلاثا بينهما شنو؟ بينها رجعتان. إذا طلق زوجته طلاقا صحيحا تاما جامعا للشرائط ثم رجع بعد ذلك، واضح رجع بها، ثم بعد مدة طلقها طلاق ثاني، وهكذا حتى طلقها ثلاث تطليقات معتبرة تامة جامعة للشرائط، تخللها شنو؟ رجعتان. هذا تبين عنه بالطلاق شنو؟ الثالث. ويكون طلاقها الثالث طلاقا شنو باينا لا يجوز له الرجوع في عدتها، وإنما تبين من هو وخاطب من الخطاب. هذا إذا كانت حرة. إذا كانت أما كما تدل عليه الروايات فحينئذ تبين منه بماذا؟ إذا كانت زوجة أما تبين منه بماذا؟ تبين منه بماذا؟ والتطليقة الثانية، تطليقتان بينهما رجعة يجعل الطلاق الثاني طلاقا باينا. هذا به روايات نقراها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.